باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمة ربنا نكمل تأملاتنا في سفر نشيد الاناشيد او نشيد الانشاد، وافكر حضراتكم ان احنا كنا ابتدينا الاصحاح السادس مع بعض وخلصنا فيه اربع اعداد بس. كان الاصحاح اللي قبله العروسة بعد كفالها ابتدت تدور على عريسها وتعلن اشتياقها ليه، فبدأت تتأمل في صفاته وابتدت تتكلم على جماله انه ابيض واحمر ومعلن بين ربه. وبعدين ابتدى ربنا يسوع المسيح يرد عليها بعد ما وصف بنات اورشليم ان يدوروا معاها عليه، ومن كتر ما اتكلمت عنه هم ابتدى او النفوس اللي حوالين النفس اللي بتحب ربنا تطلب ربنا زي ما هي بتطلب ربنا. يعني العروس كان بتطلب ربنا وهم كمان ابتدوا يسعوا ان هم يطلبوا ربنا معاها. وقلنا ان النفس التي اختبرت حب المسيح وحبته ما تعرفش تعمل غير انها تتكلم عنه، ولما تتكلم عنه تشوق الناس انها تخش في علاقة حقيقية عميقة معاه. الكلام ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. فابتدى المسيح يقول لها انت جميلة يا حجبتي كفرصة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية. ده اللي احنا خلصناه المرة اللي فاتت. بنعمة ربنا هنبتدي من عدد خمسة النهاردة، وعدد خمسة ده ممكن نقعد فيه يوم. بيقول ايه ربنا يسوع المسيح للناس اللي بتحبه؟ حولي عني عينيك فانهما قد غلبتاني. حولي عني عينيك لانهما قد غلبتاني. المعنى الاول في الموضوع ده اللي عاوزين نطلع بيه مع بعض رقة قلب المسيح اللي ما يقدرش يبص لعيون معينة، او المسيح الهنا الجبار اللي خلق العالم بالكلمة ممكن بعض العيون تغلبه من اجل رقة قلبه. تغلبه. ربنا ده الذي لا يغلب بيقول لنا النهاردة ان في عينين ممكن تغلب. فالمعنى الاولاني انه قلبه رقيق جدا. عارفين لما ام تلاقي حد من ولادها بيعيط قوي على حاجة مظلوم فيها او تعبان فيها، فتقول له كفاية بقى كفاية بقى، ده انت هتخليني اعيط معاك. في كل ضيقهم تضايق. او تقول له قطعت قلبي كفاية، قطعت قلبي، فطرت قلبي من عياطك. ابو ده اللي ربنا عاوز يقوله لنا، علشان احنا في اوقات كتيرة قوي بتختفي من اذهاننا بعض هذه المعاني ان المسيح اله رقيق المشاعر جدا. كان واقف هو ال 12 وخلص الموعظة على الجبل، محدش من ال 12 فكر في حاجة الا ان الشمس ابتدت تغرب ويدوبك نروح. الوحيد اللي فكر ان الناس دي جعانة، طب ما جعانة هيروحوا ياكلوا في بيوتهم. قال لهم لا، مدام يستنوا طول النهار ممكن يخوروا في الطريق، ادوهم خبز ليأكل. الموضوع كان كبير قوي في قلب المسيح لان قلبه رقيق وقلبه حنين. فدي النقطة الاولانية بيقول لها حولي عني عيناك لانها قد غلبتاني. وبعدين نبتدي بقى نتكلم مع بعض النهاردة بتفصيل شوية في ايه هي العيون دي اللي ممكن تغلب ربنا يسوع المسيح للمجد. نوعها ايه وشكلها ايه واحوالها ايه؟ ايه العين دي يا رب اللي ممكن تغلبك؟ احنا مش مصدقين يا رب ان ممكن تكون فيها عيون بتغلبك، لكن ممكن ندرس مع بعض ونعرف بالشواهد ومن الكتاب المقدس عيون فعلا قدرت تغلب المسيح. اول نوع من العيون دي هنسميها العيون المنسحقة بدموع التوبة. ما يقدرش المسيح يرد خاطي جاي عينيه منسحقة ومليانة دموع. وتعالوا ناخد أمثلة من الكتاب المقدس كتير قوي. يعني على سبيل المثال المرأة الخاطئة اللي دخلت في بيت سمعان الفريسي كانت عينيها عبارة عن سيول من الدموع لدرجة ان لما عينيها بلت رجليه انكسفت من كتر الدموع اللي بلت رجليه فاخدت شعرها الطويل علشان تمسح وتنشف برجليه. دموع. الست دي كانت مرأة خاطئة. ولما نقول مرأة خاطئة فلا نعني سوى خطية كلكم عارفينها نقصد بها يعني ايه المرأة الخاطئة دي. حتى ان سمعان صاحب البيت وكل الذين معه تدمروا. وسمعان قال كده قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها. ايه رأيك بقى ان هو عارف ما هذه المرأة وما هو حالها اكتر منك انت يا سمعان عشان انت ادنتها. لكن هو بص لدموعها وسامحها وغفر خطيتها. فالمسيح ما يقدرش ابدا يقاوم ابدا 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 دموع بطرس. بطرس اللي انكر المسيح ثلاث مرات. انكر المسيح ثلاث مرات. خطيه صعبه قوي لواحد شاف المسيح بيعمل معجزات منها اقامه موتى. شاف المسيح بيمشي بطرس على الميه واختبر ضعف ايمانه وشاف نفسه بيغرق وشاف نفسه المسيح بياخده من ايده ويقومه مره تانيه. انت الذي اعلن لك بالروح القدس لما المسيح سال يقول من يقول الناس اني انا. انت الوحيد اللي قلت انت هو المسيح ابن الله. وانا قلت لك ان دوت ما اعلنش ليك من بشر ده اعلن ليك بالروح القدس. بطرس ده عذره ايه لما يشوف المسيح يقيم العذر الذي انتنا وله اربعه ايام موت. عذرك ايه يا بطرس؟ ومع هذا بطرس الذي انكر بكى بكاء مرا. وامام الدموع اللي مليانه بكاء المسيح ما يقدرش يعمل غير انه يسامح ويقول للانسان كده حول عني عيناك لانها قد غلبتاني. مش قادر خلاص كده سامحتك خلاص بقى. هو قلبه كده احنا لدرجه ان في بعض الاباء يقولوا حاجه. عارفين طبعا حضراتكم قصة المرأة التي امسكت في ذات الفعل. الناس دي جت بتعلن توبة وخطية. الست التي امسكت في ذات الفعل ما اعلنتش توبة. ده الناس جرجروها صح ولا لا؟ جرجروها ورموها قدام المسيح وعملوا امتحان. قالوا مثل هذه ترجم. موسى والانبياء بيقولوا ترجم. انت ناوي تقول ايه عشان يمتحنوه؟ كان غرضهم وحش في الحقيقة. يعني الحقيقة المسيح غفر ليها خطاياها. في الآباء يتأملوا في حد يقول لك ايه؟ يقول لك اي خاطي عشان المسيح يسامحه زي ما بنعلم الناس لابد ان يندم ويقر عن خطيته. يعني ايه يقر؟ يقول يا رب انا اخطيت سامحني. زي الست دي ما جت بدموعها وبقرورة الطيب وفضلت تغسل في رجلين المسيح وتقول له سامحني. مش كده؟ يعني في كلام. في المرأة التي امسكت في ذات الفعل حد يذكر انها قالت كلمة واحدة؟ مش ممكن تكون قالت. ليه؟ اولا كان فيه هيصة. اتنين كان فيه جمع مستعد للرجم. يعني كل واحد مسك. يعني احنا بنتكلم على مكان مفتوح في 200-300 واحد وكل واحد مسك حجر ايده عشان يرجمها. في وسط هذا الكم ووسط هذا اللغو من الكلام حتى لو حاولت تتكلم كان حد سمع صوتها؟ محدش كان سمع صوتها خالص. ومع هذا يقول احد الاباء ولكنها قدمت توبة إذ تكلمت بعينيها. يعني إيه تكلمت بعينيها؟ يعني ما كانتش قادرة تقول. لكن لما المسيح عينه جت في عينها اللي قالته بعينه أكتر من اللي ممكن واحد يقوله ببقه. وعلشان كده المسيح قال لها حولي عني عينيك لأنها قد غلبتاني. روحي بسلام بس ما تغلطيش تاني. أما دامك أحد؟ قالت له لا يا سيد الله وأنا أيضا ما دمتي شبه امشي بسلام. فالعين اللي مليانة دموع توبة مهما كانت الخطية ومهما كان البعد حتى لو كانت الخطية خطية إنكار حتى لو الخطية خطية تجديف، الله يغفر ويسامح ويقول حولي عني عينيك لأنها قد غلبتني. اوعى تشك. في مرة من المرات احد الاباء الاثقفة حكلنا حكاية كده في قعدة، فبيقول لنا ان في شاب جاله وقال له انا عامل اللي مش ممكن يتعمل، مفيش خطية ما عملتهاش، قل لي نصيحة واحدة اطمن بيها ان المسيح غفر لي خطيتي. فبيقول ابونا الاسقف الحبيب ده قال انا قلت له كلمة واحدة، قال له روح عيط، لانك لو عيطت المسيح لازم يغفر لك خطيتك. والمشكلة الخطيرة في التوبة لما الناس تتهاون بالتوبة وتأجلها مرة واثنين وتلاتة، المشكلة فين بقى؟ مش في الدموع، ما لو الدموع موجودة المسيح هيسامح. عارفين ايه؟ ان الانسان يدور على الدموع، لكن من كتر ما اعتاد على الخطية لفترة طويلة القلب يقسى والعين تنشف ما تعرفش تبكي، لكن الانسان الحساس دموعه حاضرة. والقديسين عرفوا كده كويس قوي، ان دموع التايب مش ممكن ربنا يرفضها ابدا. وعشان كده كانت هناك كتبا ومقالات كثيرة جدا عن دموع التائبين. ربنا يدينا الدموع دي، ربنا يدينا العينين دي اللي المسيح يبص لها ويقول لها حولي عني عينيك لانها قد غلبتك. نوع تاني من الدموع ونوع تاني من العيون مش ممكن ربنا يرفضها ويقول لها كده حولي عني عيناك لانها قد غلبتني. الاولانية كانت العين المنسحقة بالتوبة، العين التانية هي العين المرفوعة بالرجاء. العين المرفوعة بالرجاء يعني ايه؟ العين المرفوعة بالرجاء احنا بنقول لربنا كده يا معين من ليس له معين ورجاء من ليس له رجاء. يعني ايه؟ يعني في اوقات كتيرة قوي احنا بطبيعتنا كبشر لما تحصل مشكلة ندور على ناس ينحكلهم، يندور على حل المشكلة عندهم. فالله بمحبته لينا علشان نختبر قوته ونختبر ذراعه القوية الممدودة والتي تعمل ليلا ونهارا وبلا انقطاع في كنيسته وفي حياتي وفي حياتك، ربنا يسمح ان الناس كلها تبقى فاضية او الناس كلها ما تقدرش تعديك. فلما تتزنق ما يبقاش عندك غير مين؟ غير المسيح، تطلب منه بكل قوتك. الكلام ده حصل مع مين؟ حصل مع واحد اسمه يهوشافاط. يهوشافاط ده كان احد ملوك المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. انتوا عارفين الشمالية كان اسمها اسرائيل وعاصمتها السامرة، الجنوبية اسمها يهوذا وعاصمتها اورشليم. فحصروه ناس اسمهم المؤابيون وناس اسمهم العمونيين. الحقيقة سموا ثلاث جيوش على بعض كده وعملوا تحالف، وهو ما كانش قدهم، لم يستعد لقتالهم. نمرة اثنين العدد بتاعهم زي رمل البحر، وهو انسان محدود قوي وطاقته قليلة قوي. فهيقف يهوشافاط لان الحيل البشرية ما تسعفوش، والناس اللي حواليه محدش فيهم هيقدر يساعده. فيقف يهوشافاط ويقف قدام ربنا كده ويقول له ايه؟ يا رب ملناش قدرة ولا نعرف ماذا نفعل، ولكن اسمع خلي بالكم الجاية دي، ولكن نحوك عيون. يعني ما عندناش حاجة نقدر نعملها، لا سلاح هينفع، لا تدريب هينفع، لا تحصين هينفع، لا أسوار هتنفع، لا تخزين أكل هينفع قصاد المحنة اللي جاية. ليس لنا قدرة ولا قوة ولا نعرف ماذا نفعل، ولكن اتبقى حاجة واحدة بس، نحوك أعيننا. ما عندناش غير ان احنا نرفع عينينا ليك. طب ربنا طلب من يهوشافاط يعمل حاجة؟ الحقيقة ما طلبش منه يعمل حاجة خالص. ربنا يوقع الجيوش دي مع بعض. تصوروا الاول يتحاربوا مع بلد ثالثة غير اورشليم وقال لك ناخدها، وبعدين لما يتحاربوا البلد الثالثة دي يكسبوها، هما الاثنين يقعوا مع بعض في اقتسام الغنائم فيقتلوا بعض، فالجيشين يموتوا كلهم والباقي منهم يجري وتنجو أورشليم وينجو يهوشافاط، لأنه أجاد أن تكون عينه مرفوعة على الله ويقول له كده ولكن نحوك أعيننا. ممكن ربنا يسمح إنك تتظلم وتحاول تفعل وسطة وتحاول تفعل معرفة وتحاول تكلم ناس كتير قوي تتدخل من أجل رفع الظلم عليك. ممكن أنت محدش يصدقك وملابسات في مشكلة معينة كل الصوابع تشير أنك أنت عملتي كده فعلا وأنت ما عملتيش. من فضلك جربي كلمة ولكن نحوك أعيننا. ربنا ما يقدرش يستحمل كتير لأن اتفقنا أنه رقيق المشاعر، هيقولك على طول حولي عني عينيك لأنهما قد غلبتاني. العين المرفوعة بالرجاء دي عمرها ما تترد، عشان كده داود النبي يقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث شئت عوني. يعني ما فيش مرة احتجت فيها لمعونتك أو للشدائد التي أصابتني لما شاول قام علي سنين طويلة ولما أبشالوم قام علي سنين طويلة، ما كانش عندي أي عون في مذلتي إلا أن أرفع عيني نحوك لكي لا أخذ أبدا. وربنا مع العين اللي كلها رجاء إن ربنا هيتصرف وهينقذ يقول لها حولي عني عيناك لأنها قد غلبتك. أنا عاد أكرر تاني عشان نطلع حافظينها الآية دي الحقيقة، يعني ما تتفوتش. عيون تالتة ممكن برضو قدام ربنا، العين الأولانية خلصناها والعين التانية، العين التالتة. العين التالتة اللي هنتكلم عنها هي العيون الواثقة، العيون اللي مليانة إيمان. إيمان مش علشان أنا شخصيتي قوية، إيمان مش علشان أنا معروف، لا، إيمان أن الله قادر أن يستجيب وأن يعمل ولن يترك أبدا أولاده في الضيق أو في المحن. دي اسمها عين واثقة، عين جريئة بدالة تكلم أبوها، ومن كتر الدالة عشان عرف أبوها شكله إيه عرف أيضا إن أبوها لا يمكن يخذلها، لا يمكن يخذلها. طب ما ناخد أمثلة من الكتاب المقدس ونشوف إيه هي العيون الواثقة. واحد مشهور قوي اسمه إيليا النبي. إيليا النبي ده الحقيقة يعني جبار قوي قوي قوي. في مرة من المرات كده حصل بالظلم بتاع الملك أخاف اللي ضميره مش عاوز يفوق وقتل قتلة وبيشتهي الحق وبياخده. فاكرين أخاف وإيزابل كانوا ناس أشرار قوي، وللأسف إيزابل كانت أشر بس أخاف مشي وراها ورا مشورتها الوحشة. فإيليا من وجهة نظره طبعا الحقيقة بالروح القدس اللي جواه، لكن برضه من وجهة نظره شاف ان اسرائيل دي لازم تتعاقب، يعني مملكة اسرائيل من كتر الشر لازم تتعاقب. فيقف كده يكلم ربنا، شوفوا القدرة والاقتدار، شوفوا القدرة والاقتدار بالعين الواثقة في ربنا. عين واثقة يقول له كده يا رب لا يكن طل ولا ماء من السماء. تعرفين القصة دي قعدت قد ايه؟ ثلاث سنين ونص. لا يكن طل. الحقيقة أنا كنت أتوقع يجيل صوت من السماء حتى لو ربنا هيستجيب له يقول له لغاية إمتى إلي؟ لغاية إمتى؟ هاي الصوت ده مجاش. يعني الصوت ده مجاش. هو نفس سلطان بولس الرسول اللي كان بيكلم فيليكس الوالد منتهى القوة والاقتدار لدرجة إن الراجل اترحش. بولس هو المسجون، بولس هو اللي متسلسل بالسلاسل، عينين فيها ثقة وقوة واقتدار نتيجة إيمان حقيقي بربنا يسوع المسيح. بلاش إلي الست العذراء مريم، كلكم عارفين في يوحنا 2 معجزة عرس قانا الجليل إن الخمر نفذ، وبعدين الست العذراء تقوم بدور الشفاعة فتروح لربنا يسوع المسيح للمجد وتقول له نفذ من عندهم الخمر، يعني في مشكلة في الفرح ده اتصرف فيه ست حساسة وست هممها الناس اللي حواليها قوي، فراحت تقول له ما فيش خمر يعني اعمل حاجة. فالمسيح كان بيأكد في حتة كده على لاهوته ان هو المختص بترتيب الزمن، قال لها لم تأتي ساعتي بعد، ليه انت بتطلبي مني دلوقتي؟ لم تأتي ساعتي ترتيبي يعني. بس شوفوا الثقة والاقتدار في ست العطر. لو كنا وقفنا عند النقطة بتاعة المسيح قال لها مالي ولكن رأي يعني لم تأتي ساعتي بعد، كانت معنى كده المعجزة هتتم ولا ما تتمش؟ لو كنا حطينا نقطة كنا نتخيل المعجزة تمت ما تمتش. المسيح قال لها ما تتدخليش في المالكش فيه، ده ساعتي أنا وده لاهوتي أنا وأنا صاحب الكلمة في المواضيع دي، ما حدش يتدخل. إمتى أعلن لاهوتي؟ حاجة هي اديته ظهرها وراحت لمين؟ للعبيد، وقالت لهم مهما قال لكم تفعلوه. جبت منين الثقة دي؟ لا أنا عارف، أنا عارف. عارفة إيه؟ عارف عارفة عارف وخلاص، عارفة إن مدام طلبت وعندي إيمان هيستجيب على مستوانا إحنا، علشان صلاحنا مش زي صلاح الست العذراء. فالست العذراء كانت عارفة إن طلبتها دي هتستجيب هتستجيب. أنا يمكن صلاحي مش صلاح الست العذراء، فأنا بقول أنا عارف إنه هيستجيب بما فيه صلاحي أنا، يعني وقت أنا بطلب حاجات غلط فربنا مش هيجيبني عليها، لكن في إيمان وفي ثقة إن اللي هقوله هيتعمل. دي العيون دي اسمها العيون الإيه؟ الوثقة، نتيجة إيمان بعمل الله. حكاية تانية تحصل في العهد القديم مع واحدة اسمها يهودية، مش هاخدش في التفاصيل عشان وقتنا، يعني أقول ده في أول آية في الإصحاح. حصل إن الأعداء حصروا أورشليم وبهدلوا الدنيا وقطعوا عنهم المية لدرجة الشعب كان هيموت من العطش، ولما تقفل المية خلاص مفيش حاجة بعد كده. فإيه اللي حصل؟ الشعب عمل ثورة وجابوا الكاهن، والكاهن قعد في وسط الشعب فقالوا طب إحنا هنعمل حاجة، إيه اللي هنعمله؟ قالوا هندي ربنا 5 أيام مهلة، 5 أيام مهلة، لو ربنا بعد ال5 أيام دولة ما استجابش وما فكش الحصار هنروح نسلم نفسنا زي ما الشعب طلب وضغط على الكهنة وضغط على أشراف المدينة. ففي واحدة ست اسمها يهوديت، بس كانت عايشة بقى أيام زمن ترملها في علية بتعبد ربنا ليل ونهار، بس في وقت الشد عمل للأنبا أنطونيوس لما احتاجته الإسكندرية ساب الصحراء والمغارة ونزل الإسكندرية. يهوديت عملت كده لما بقى في مشكلة بتهدد الشعب، ثابت القلاية بتاعتها أو ثابت العلية بتاعتها ونزلت للشعب. إيه اللي حصل بعد كده؟ قالت لهم إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ ما بقاش اللي إحنا اللي نحدد لربنا الأزمنة والمواعيد. أنتم مالكمش دعوة. أنا ربنا هيديني النصرة. وتخرج يهوديت لوحديها من الأسوار، وتتمكن هذه المرأة بقوة إيمانها أنها تصنع ما عجز الرجال عن صناعته. انت عارفين بقيت القصة أنها قتلت الملك ورجعت براسه، والجيش كله بعد كده الأعداء هرب اللي كان محاصر أورشليم. دي عيون واثقة، عيون واثقة عمل الله. زي ما تاريخ الكنيسة بيحكي لنا حكاية واحدة ست راحت للأنبا سربامون أبو طرحة، وبعدين قالت له أنا ما بجيبش أولاد، ما بجيبش أولاد. شوفوا العين الواثقة الجريئة دي. طبعا دي قامة ومش كل واحد، ده كان رجل معجزات. فراح كده عند ستر الهيكل، كان قافل الستر بعد القداس، فتح الستر 2 سم كده وبص لربنا قال له زي السنة جاية تجيب ولد وتعمده عندنا هنا، بعد سنة تيجي شايلة ولد. ايه الثقة دي؟ في ناس كده، في ناس ربنا يقول لهم حولي عنك عيناي لأنهم قد غلبتاني. ناس قدسين، ناس حبوه قوي ووصلوا لدرجة عالية من الإيمان والصداقة، مش عارف أقولها إزاي، والصحوبية لدرجة يعني بيكلموا مع بعض كده، فيكلم مع ربنا وربنا يقول له حاضر. ياه، دي العين الهندي، العين الواثقة دي، ربنا يقول لها حولي عني عيناك لأنها قد غلبتك. ناخد عين أخيرة. ما يقدرش ربنا يرفضها ولا يردها. عين الإنسان المتواضع، العين المتضعة. شوفوا كده داود النبي يقول إيه؟ مثل عيون العبيد إلى سادتهم، وعيني الأمة إلى يد سيدتها. يعني إيه؟ يعني إحنا بنرفع يا رب لينا عشان عرفناك وعرفنا تتغلب من ايه. فلما بنرفع عينينا ليك بنرفعها بغاية الاتضاع. يشوع ابن الصراخ يقول آية حلوة قوي، يقول في الآية دي صلاة المتضع تنفذ الغيوم، يعني السحب تخترقها زي السهم. تنفذ يعني تخترق، ولا تستقر حتى تصل. تصل غتفين يعني السماء، تصل إلى السماء. ولا تنصرف حتى يفتقد العلي ويحكم بعدل. المتضع ده لما يصلي صلاته تطلع زي السهل، تشق السحاب وتشق الغيم لغاية ما توصل للسماء، وتفضل هذه الصلاة قائمة أمام العرش الإلهي لغاية ما ربنا يجيبها. المتضع مش ممكن ربنا يرده، مش ممكن، مش ممكن. مين بقى مثل العين المتواضعة دي؟ واحدة ست شهيرة قوي قوي قوي، المسيح قال عنها ان اسرائيل كلها ما فيهاش ايمان مثل هذه المرأة. طبعا كلكم عرفتوا ان انا بتكلم عن المرأة الكنعانية. ليها طلب، ليها طلب، ليها طلب. والمسيح ليه المجد اللي احنا لسه بنقول انه رقيق وقلبه حنين، يرد عليها حته رد الحقيقه في منتهى الشده. بس هو تعمد ان يقول الرد ده علشان بعلمه السابق اله يعلم تماما كيف تجيب وكيف يجيب في البطخه وكيف يعلن ايمانها عشان يتعلم منها. انتوا عارفين ان كان في حاجه اسمها الامم، وكان في حاجه اسمها السامريين، وكان في حاجه اسمها اليهود. اليهود كانوا متعصبين قوي قوي لدرجه ان اليهود اطلقوا على السامريين والامم كلاب. يعني يعني احنا الشعب المختار واي حد غيرنا كلاب. ده كان على فكره اللفظ ده هو اللفظ المستخدم في الفم واللسان اليهودي في وصف الامم. فالمراه دي كنعانيه نواحي لبنان كده، يعني لا سامرية ولا يهود. ده أساسا اليهود ما حبوش السامريين، والسامريين أساسا بيعترفوا بشريعة موسى، ومع هذا اليهود ما حبهمش. شوفوا بقى الأمم دي شكلهم إيه. فجات المرأة الكنعانية، وانتوا عارفين القصة برضو مش هحكي لكم بالتفصيل. المسيح رد عليها لا، ليس جيد أن يطرح، أن يأخذ خبز البنون ويطرح لمين؟ للكلاب. يعني انت من الكلاب؟ ده اللسان اليهودي اللي استخدمه المسيح معانا. لكن شوفوا، تصوروا انت رايح ليك مصلحه عند واحد يقول لك كده، انت هتبص كده تقول عنها ما ابيض، مش عاوزين من وشك حاجه. هنقول كده، هنقول كده. بس هذه المراه كانت مراه متضعه جدا، وتثق ان هذا هو الوحيد الذي له القدره على الشفاء منها. فترد عليه وتقول له الكلمه الحلوه قوي، تقول له انا موافقه، احنا كلاب كلاب. صحيح الكلاب ما تاكلش من خبز البنين، بس الكلاب بتضحى، بتفضل تحت رجلين الترابيزه مستنيه اي فتفوته تقع من ايدك تصنع بيها خلاصا لما اطلب من اجلها ابنتي. فالمسيح كده يقول الست دي باللي قالته غلبت كل اسرائيل شمال وجنوب، غلبت سامره وغلبت يهوذا، غلبت الناس كلها. عارفين ليه؟ لانها متضعه، متضعه. لو فتحتوا قراءات وتاملات الاباء القديسين في صلواتهم هتلاقوا العنصر اللي منش في كل صلوات عنصر اتضاع. يبتدي كده يقول حتى القطع الادبيه بتاعتنا، هو ذا انا عبيد ان اقف امام الديان العادل. غير التون تاني، في ناس تصلي بطريقه تانيه، انا ابنك فين مواعيدك؟ حقق عهودك، ادينا مواهبك. مش لساننا ده قوي، احنا لساننا بنقول له ايه؟ عارفين المدخل بتاع المرأة الكنعانية، نقول كده اذا كان الصديق اللي هو القديس، اذا كان القديس بالجهد بالعافية يخلص، هروح انا فين؟ ما انا ممسوك في خطيتي وبأعمالي ليس لي خلاص. ده انا خايف يا رب من يوم الدينونة استفتح الأفكار وتكشف الأفكار، أي إدانة تكون إدانتي أنا. ليه الاتضاع اللي بزيادة ده؟ أصل دي عين لا يستطيع المسيح أن يرفضها، ويقول لها أيضا حولي عني عينيك لأنها قد ذهبت هاني. شوفوا المسيح هنين قد إيه، وشوفوا بيعلمنا قد إيه العيون دي ممكن تاخد اللي هي عايزاه. لو كانت العين دي منسحقة بدموع توبة، لو كانت العين دي مرفوعة برجاء في وسط مشكلة، لو كانت العين دي هي عين واثقة ومؤمنة بعمل الله، فيها جرأة. بس بعد جرأة لازم نقول يكون فيه كمان اتضاع زي المرأة الكنعانية. يبقى الآية الخامسة: حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. شعرك كقطيع المعز الرابط في العاج، أسنانك كقطيع معاج صادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متأم وليس فيها عقيم، كفلقت رمان خدك تحت نقابك. لو تاخدوا بالكم أو لو كنتم مركزين في اللي فات، العددين دول جم بالضبط بنفس الكلام في الإصحاح الرابع، العدد الأول الثاني والثالث، يعني في حتة كده في أول الإصحاح الرابع نفس الكلام ده أكيد شرحولنا أتسابون دول. وبالتالي أنا مش عايز شرحه، بس هو السؤال اللي نقف عنده: إيه الحكمة يا رب إن في الإصحاح الرابع تقول كلام وتعيده تاني زي ما هو في الإصحاح السادس؟ ليه يا رب حضرتك بتقولي للتأكيد؟ هو عادة في اللغة يقولوا كده، الإعادة بتكون من أجل التأكيد، لكن الحقيقة مش هو ده الغرض، مش هو ده الغرض. وإلا كان كل إنجيل كتب مرتين وكل إصحاح كتب مرتين عشان ربنا يأكد علينا. لا، هنا مش إعادة مش للتأكيد، الإعادة ليها معنى حلو قوي 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 قوي. خلي بالك لما تقال في الإصحاح الرابع كانت العلاقة بين العريس والعروس كانت علاقة ايه؟ حب. الإصحاح الخامس شاف ايه؟ شاف قصة فتور وكسل وحبيبي تحول وعبر، طلبته فما ايه؟ وجدته. الإصحاح السادس دخلنا في المصالحة، هي طلبته ولقيته ووصف بنات أورشليم وقالت لهم انا مريضة حبا وشوفوا انا بحبه قد ايه. يبقى الإصحاح الرابع كان حب، الإصحاح الخامس كان بعد، بداية آخر الإصحاح الخامس وبداية الإصحاح السادس ده كان عبارة عن إيه؟ توبة ورجوع. يبقى هنا المسيح بيعيد ليه؟ بيعيد علشان يقول إنك مدام تبت ورجعت برجع لك تاني مقامك الأولاني ولقب الأول اللي كنت بقوله لك. واحنا متصالحين في علاقة الحب، لما انت بعدت انت خسرته، لكن لما انت رجعت هرجعك زي ما انت بالظبط. اكبر دليل على كده ايه؟ مفيش اسوأ يا احبائي من الابن الضال اللي جيت لقى 15 اللي ورث ابوه بالحياة، ويكشف لنا الكتاب المقدس على لسان اخوه الكبير انه انفق كل معيشته على الزواني. مفيش اسوأ من كده. لكن لما رجع وكان حاطط في دماغه ان يعمل سيناريو ان يكون كأحد أجراء أبيه، يعني زي عبيد عند أبوه قبل منه النص الأولاني: أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحق، بس ما خلهوش يقول اجعلني كأحد إيه؟ أجراءك. عاوز يقول له إيه؟ مدام رجعت وإنت متغرب، إنت بعيد عني، كنت في مملكة الشيطان، والشيطان من قساوة قلبه حتى خرنوب الخنازير اللي هو الخشب ما ادهولكش غير لبي بطنك، لكن مدام جيت لي لا في وقت لعتاب ولا تعيير ولا تقريع، طب هتعمل معايا ايه؟ ما انا كنت هات الهم السكة كلها قاعد وانا مرجوف بقول يا ترى ابوي هيعمل فيا ايه؟ ده يبقى كرم اخلاقه عالي قوي لو حطني مع العبيد بتوعه في الحظيرة، على الاقل هاكل من العيش بتاع العبيد مش هاكل من الخشب بتاع الشيطان. لكن شوفوا ابوي يقول لك ايه بقى، عمل ايه؟ اول حاجة لبسه الحلة الاولى. يعني ايه الحلة الاولى؟ اللبس كناية عن المكانة، يعني حتى الناس يقول لك انت تعرف فلان من لبسه، مش كده؟ يعني ايه اللبس كناية عن المكانة؟ فلما يلبسه الحلة الاولى يعني يقول ده ايه؟ ابني، يرجع لمكانه ولقب. وبعدين احط حذاء في رجله، يعني همسح خزيه، لان الحاتي ده انسان فقير ومعوز، لكن ابني غني ويبقى غني. وهديله خاتم في صباعه، الخاتم ده عليه الحروف بتاعتي، يعني ياخد اسمي ويملك كما املك انا بالضبط. يبقى عاوز يقول هنا ايه؟ انه بيكررها الكلام عشان يقول لها انا رجعتك تاني زي ما كنت. يا ريت يا احبابي، يا ريت يا احبابي نتعلم من ربنا يسوع المسيح، لو حد غلط في حقنا وحسينا انه عنده بوادر الاعتذار او بوادر الرجوع اوعوا تأنبوه واوعوا تعدوه. فوتوا عدوا عشان نتمثل باللي عمله ربنا معانا. واحد تاني بطرس الرسول عمل ربنا معاه كده، انكر 3 مرات وبعدين ظهر له في وسط التلاميذ قال له يا سمعان ابن يونا بتحبني؟ قال له ارعى خرافي. يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ قال له اه. قال له ارعى غنمي. وثالث مره قال له ارعى غنمي. يعني ايه ارعى غنمي؟ يعني برجعك تاني لمقامك الرسولي. انت غلطت وانكرت ومن جواك حسيت انك اقل من الناس اللي ما انكرتش، مش كده؟ انا بقول لك ما دام تبت وبكيت بكاء مر، مكانك انك ترجع مكانك الاولاني. انا لا اعتقد ان حد فينا يقدر يعمل كده مع الناس. يعني تخيل انت واحد قرصني مره، هقول ايه؟ اعرف اتجنب، هو في حاله وانا في حالي. كلنا بنعمل كده. لكن المسيح عاوز يقول لنا مفهوم جديد، ان نفس المدح اللي انا قلته في الاصحاح الرابع لما كانت في علاقه حب معايا رجعت اديتها نفس المدح بنفس الكلمات بالظبط، بالرغم انها في النص فترت وكسلت وما فتحتش الباب وما احترمتش محبتي وسابتني طول الليل بخبط على بابها، وبعد ما مشيت هي مشيت ورايا تدور عليا. هرجعها تاني لمكانها الاولاني. ده عمل الله معانا احنا. بس خلي بالكم، اذا كنتوا عاوزين ربنا يعمل معاكم كده ويعمل معايا كده، انا وانتم لازم نعمل مع الناس كده. لان القانون الذهبي ان بالكيل اللي هنكيل بيه الناس هو بنفس الكيل وبنفس الميزان اللي هنتعامل بيه من الله. فاذا كنت انت عاوز ربنا يقبلك مهما كان بعدك ومهما كانت خطيتك، لازم تعتاد ان تقبل الناس. وزي ما انت عايز ربنا لا يعاقبك ولا يجرحك ولا يأنبك ولا يبوخك يوبخك، انت كمان لو سمحت ما تعملش كده مع الناس. احنا صعب شوية، صعب شوية. لازم اللي يقع تحت ايدنا نديله كلمتين. ليه هو كان عمل المسيح كده مع الخطية؟ ولا عمل كده مع الابن الضال؟ ولا عمل كده مع بطرس؟ ما عملش. يبقى الاعداد دي اللي هي من 6 و7 احنا قلناها، وبعدين هنتنقل لعدد 8. عدد 8 المسيح هنا ابتدى يتكلم على الكنيسة، ابتدى يتكلم على الكنيسة. لغاية اللي فات ده كان بيتكلم على العلاقة مع النفس البشرية والعينين اللي بتغلبه وبالآخر. هنا بقى هندخل على الحوار مع الكنيسة. دول هن 60 ملكة و80 سورية وعذارة بلا عدد، واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة الأمها هي عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبناها الملكات والسراري فمدحناها. يعني ايه الكلام ده دوت؟ كلام صعب شوية. يعني ايه كنا 60 ملكة و80 سورية وعذارة بلا عدد؟ المسيح اتفقنا ان عرس او فرح نشيد الاناشيد ممكن يكون فيه رموز لشخصيات كتيرة، النفس البشرية او في بعض التفسيرات الست العذراء او في بعض تفسيرات اخرى الكنيسة. علشان الستر رمزي الكلام هنا ما ينفعش الا يكون على الكنيسة. فبيتكلم على كنيسته، فيقول هن 60 ملكة و80 سورية وعذارة بالعدد. خلي بالكم بعد 9، واحدة هي حمامتي كاملة الوحيدة. خلي بالكم واحدة دي بتتقال على ايه؟ في قانون الايه؟ الايمان. بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. ده اللي يأكد لنا من الكلام هنا على مين؟ على الكنيسة، انها الوحيدة. ففي عدد 9 بيتأكد انه الكلام على الكنيسة، بس هرجع تاني لعدد 8 اشرحه وبعدين اخش لعدد 9 بعد كده. فعدد 8 يقول هن 60 ملكة و80 سورية وعذارة بالعدد. ايه حكاية 80 ديت و60 وعذارة بالعدد؟ ايه هي الملكة؟ وهم 60 دولة وليه 60؟ عادة الملك لما بيتجوز امرأة واحدة بتبقى في حاجة اسمها الملكة. اللي من نسلها هيجي مين؟ ولي العهد. وإذا تزوج بأكثر من امرأة تبقى في واحدة اسمها الملكة والباقي اسمهم زوجات الملك. وكان يسمح زمان أن هناك تكون في حاجة اسمها سراج. السراج دي هي يعني واحدة يعاشرها الملك ولكن دون زواج وينجب منها أيضا. هنبتدي نشوف الكلام ده معنا ايه. اول حاجة بيقول في 60 ملكة. يعني ايه 60 ملكة دي؟ احنا مش فاهمينها. المفروض واحد يكون الملك عنده ايه؟ ملكة واحدة. طب يعني ايه 60 ملكة؟ يبقى هنا التفسير تفسير رمزي مش تفسير واقعي. اولا الملكة ايه اللي يميزها عن اي حد في الشعب؟ لو هي ماشية او هي قاعدة ايه اللي بيميزها عن اي حد في الشعب؟ لبسة تاج. خليكم معايا في الحتة دي. يبقى 60 ملكة هنا بيتكلم على مين؟ بيتكلم على قديسين الكنيسة. حتى ان الكنيسة بطقسها سواء احنا او الروم او الكنائس التقليدية الاخرى لما نيجي نرسم القديسين نرسم القديسين وفي هالات من النور حوالين راسهم. يعني بنقول ان ده مميز ده قديس. فعاوز يقول ان زي ما السماء فيها طغمات من الملائكة. يعني السماء فيها ايه؟ فيها رؤساء وملائكة شروبين وسرافين وفيها قوات وكراسي وأرباب. كل دي ألقاب من ألقاب مين؟ الخليقة السمائية. فبيقول ان زي ما السماء مليانة بطغمات مختلفة من الملائكة الكنيسة اللي على الأرض هتكون كده. فأول عنصر بنتكلم عنه هو عنصر مين؟ القديسين. الحقيقة الكنيسة مليانة قديسين. واثناشر ديت عبارة عن 60 دي نجيبها ازاي؟ قال لك 12 ده رقم كمالي. يعني في اعداد من القديسين عالية قوي. كرسوا كل حواسهم الخمسة في عبادة الله فصاروا في طريق القداسة. فعاوز يقول اول طغمة موجودة في كنيستي وبحبها قوي هي مين؟ القديسين. وميزناهم ان هم لابسين ايه؟ تجان. لانهم كلهم ايه؟ ملكة. ومع عمرات شفنا ان في ملك عنده 60 ملكة. الكلام هنا رمزي لان الملك بيبقى عنده ملكة واحدة متوجة وبقيتهم اسمهم زوجات الملك بقيت البقية. فلما يقول 60 يبقى عاوز يقصد حاجة. فزي ما السماء فيها طغمات الكنيسة في طغمات. اول طغمة هو مين؟ القديسين. وبعدين قال لك في 80 سورية. ايه 80 سورية ديت؟ سورية يعني السرار ديت. او ايه يعني ايه 80 سورية؟ السورية ديت عبارة عن ورقم 80 برضو هنفهمه لان ده رقم رمزي قوي. السورية ديت اللي هي لها علاقة سرية غير معلنة مع العريس. علاقة سرية غير معلنة مع العريس. يعني اذا كانت القديس اذا كنا احنا على مستوى الكنيسة حجم معرفتنا وصل ان احنا نعرف ان في 60 قديس ده رقم يعني ملوش حدود لكن بنقول 60 قديس. فهناك عدد اخر لا نعلمه لناس تعبد الله بالحقيقة في الخفاء ولم تعلم قداستها. يعني مش القديسين اللي احنا عارفينهم زي الانبا بشو والانبا انطونيوس ومارينينا والقديس ابو سفين وبس. ده هناك قديسين موجودين جوه الكنيسة وموجودين بيننا في وسط الشعب لا نعلم عنهم شيئا ولكن تهتز السماوات لصلواتهم. بس اسمهم ايه؟ علاقة سرية. يعني ايه علاقة سرية؟ طيب ليه يا رب؟ ليه يا رب رقم 80؟ قال لك الرقم 80 ده ليه معنى رمزي حلو قوي في الكتاب المقدس. 8 و10. 8 مضروبة في 10. 8 دايما تعني الحياة الأبدية والنجاة. خليكم معايا. بدليل ان ربنا يسوع المسيح القيامة بتاعته كانت في اليوم الثامن او يعني اليوم الاول من الاسبوع الجديد. وظهوره للتلاميذ اللي بعد كده كان في اليوم الثامن. يعني لما سفينة نوح رسيت نجا من الطوفان 8 انفس. فالتمانية دايما ترمز للحياة الجديدة والابدية لان اليوم السابع ده نهاية الحياة على الارض. طب الابدية هتكون اليوم الايه؟ الثامن. خليكم معانا. فبيقول ان في ناس في كنيستي والعشرة ترمز لإيه؟ حد دي سهلة أوي. العشرة ترمز لإيه؟ للوصية، للوصية الإلهية. في ناس استحقوا الحياة الأبدية السرية دي عبدة، لأنهم استعبدوا أنفسهم لطاعة وصية المسيح في جهاد عميق، جهاد قوي قوي، ليهم علاقة سرية. صحيح ما شفناهمش عملوا معجزات، صحيح ما شفناهمش أخرجوا شياطين، صحيح ما شفناهمش صنعوا عجائب ولا وعظوا ولا كانوا مشهورين بأي موهبة من المواهب اللي في الكنيسة، لكن قيمتهم ما تقلش أبدا عن 60 ملكة، لأن دول في علاقة سرية استعبدوا أنفسهم حتى مجيء المسيح الثاني وأبديته في طاعة وصيته والجهاد فيها. وعلشان كده القداسة في المفهوم الكنسي الحقيقي مش المعجزات، القداسة في المفهوم الكنسي الحقيقي هو الجهاد بكل قوتي لكي أنفذ وصية المسيح في حياتي وعلى الأرض. يبقى دول الثمانين إيه؟ سرية أو سرية. وبعدين الكنيسة فيها عذارة بلا عدد. مين بقى هم العذارة اللي بالعدد؟ هم الشعب اللي موجود في الكنيسة لكن شايف الملكات وشايف السريات فعاوز يبقى زيهم. عذارة بالعدد. العذراء هي التي تشتهي مين؟ العريس، لسه ما دخلتش معها في علاقة فهي عايزة يكون لها علاقة، نفسها في حياة القداسة، لأن شافت التيجان اللي على رؤوس الملكات حاجة مبهجة أن الله يعلن مجد أولاده ويكرم أولاده اللي أكرمه، وشافت ناس تانية بتصلي في السرة وفي الدرة وفي الألالي وفي المغاير، لا نعرف اسمهم ولا نعرف شكلهم لكن حبوا ربنا وأماتوا أنفسهم من أجل حب المسيح، فتتحرك جوه العذراء الحديثة الإيمان لما تشوف القامات العالية وتشوف القديسين وصلوا لإيه، إن هي تشتهي أن تكون مثلهم. طب الكنيسة دي عبارة عن إيه؟ بيقول لك كنا 60 ملكة وثمانون سرية وعذارة بالعدد، واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها هي عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبتها الملكات والسراري فمدحنها. واحدة هي حمامتي وكاملتي، هي عقيلة بمعنى كلمة مختارة، مختارة لأمها. طب ازاي الكنيسة عقيلة والدتها؟ ومين أم الكنيسة وإيه العلاقة؟ يعني خلي بالكوا هنا في حتة عاوزين نشرحها وبعدين نفهم الآية على بعضيها. بيقول إيه؟ واحدة هي حمامتي، بيتكلم على مين هنا؟ كنيسة. بيتكلم هنا على مين؟ الكنيسة. واحدة هي حمامتي كاملتي، وحيدة. وحيدة وحيدة، يعني إيه وحيدة وحيدة؟ وحيدة يعني إيه؟ وحيدة وحيدة وحيدة. وحيدة في إنها لما الكل، مفيش غيرها. وحيدة في تميزها، كلمة يونيك بالإنجليزي يعني فيها متميز، فيها كلمة تميز. فعاوز يقول إن الكنيسة دي كنيسة واحدة، كنيسة واحدة في العالم كله، كنيسة واحدة قصاده قبل الانشقاق وقبل الانقسام. وليه الحمامتي؟ ليه الحمامتي؟ ناخدها حتة حتة. الحمامة ترمز لإيه؟ الحمامة ترمز، لا مش ترمز السلام، الحمامة ترمز في الإقانيم الإلهية، الروح القدس. الروح القدس لما حل على رأس المسيح كان في شكل إيه؟ مش كده؟ خلي بالكم في أيقونة عاوز أشرحها لكم. الأيقونة دي بتاعت عيد حلول الروح القدس. الأيقونة دي الأيقونة القبطية، عبارة عن إيه؟ التلاميذ مجتمعين في العلية ومعاهم الست العذراء مريم، وفي حمامة نازلة من فوق رأسها لتحت وديلها لفوق، يعني كأنها نازلة كده، وطلعة من بق الحمامة شعاع كده عامل زي المخروط، عامل زي القمع، وبعدين نازل على التلاميذ كلهم. خليكم معايا. وبعدين متحول في الاخر لألسنة ايه؟ نار. حد فيك شاف الايقون دي او تخيل بيها قبل كده؟ زي ايقونة الخماسية، الروح القدس نازل من السماء وفي ألسنة نار وفي زي شعاع نازل كده مثلث من فم الحمامة على رؤوس الأطهار. عاوز يقول ايه؟ الذي جعل هؤلاء واحد هو انا الروح القدس. في تنوع في المواهب، في تنوع في الوظائف. بولس هيكرز الامم بطرس هيكرز اليهود، ده هيعمل يتكلم بألسنة، ده هيقوم أموات، في تنوع في الموهبة، في تنوع في الوظيفة، لكن طالما الروح واحد حتى لو الأشخاص مختلفين تلاقوا الفكر واحد والكنيسة واحدة. يعني ممكن نلاقي كنيسة فيها عدد من الكهنة الشخصيات مختلفة ولا مش مختلفة، كل شخصية مختلفة لكن الفكر والروح واحد، لأن الروح إيه؟ واحد. وعشان كده في مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية لما اجتمع 318 أسقف قالوا إيه قبل ما يقولوا كلمة واحدة؟ رأى الروح القدس ونحن، يعني الروح القدس هو اللي خلانا احنا إيه كنيسة واحدة، كانت جايبة من أوروبا وجايبة من أسيا وجايبة من الجزيرة العربية وجايبة من مصر، كل الأسقف في العالم كانوا تحت إرشاد الروح القدس الواحد. لكن الكنيسة اللي يقودها الروح القدس الواحد لابد ان الكنيسة تكون خاضعة للروح القدس، وعشان كده بنسجد له الصلاة السجدة بانه أكد خضوعنا. لكن لو الكنيسة ابتدى يشتغل فيها الذات زي ما حصل في كنيسة كورنثوس مثلا، واحد يقول انا البولس، واحد يقول انا الابولس، وانا البطرس، وانا الصفا، وانا المسيح، وكل واحد عمل فرقة وعمل حزب، وانا اتكلم على ده وده يتكلم على ده، هنا الكنيسة تنقسم لانها ما اتضعتش وخضعت للروح القدس. فامتى الكنيسة تبقى واحدة؟ وامتى يبقى اسمها حمامة؟ وامتى تكون واحدة وحيدة؟ لما تكون خضعة لعمل الروح القدس فيها. لكن اذا الكنيسة رفضت الروح القدس وكل واحد اتصرف من ذاته وبقى ليه رأيه الخاص مش رأي الله، الكنيسة ما بقتش كنيسة، بقت الكنيسة الواحدة تتكون من 100 كنيسة، كل واحد لمله 5-6 عملوا ايه؟ فكر منفصل عنه. طيب احنا برضو ما كملناش، بنقول واحدة هي حمامتي كاملة الوحيدة لأمها. يعني ايه الوحيدة لأمها؟ هي مين أمها؟ مين أمها؟ مين أم الكنيسة؟ مين أم الكنيسة؟ احنا دايما نقول أبو الكنيسة هو المسيح. أم الكنيسة هي أورشليم السمائية، أم الكنيسة هي أورشليم السمائية، وعشان كده الكنيسة هي مثال السماء. هي لما بنقول ما هي بتقول لك عقيلة والدتها، يعني يعني هي المختارة من السماء، هي المختارة من أمها السماء. فاحنا دايما كده نقول في حاجة اسمها أورشليم السمائية، والكنيسة هي أورشليم الايه؟ الأرضية. ودي بنت مين؟ دي. والاثنين شبه بعض. علشان كده اسمحوا لي اتكلم دقيقتين كده في طقس الكنيسة. لما جات الكنيسة تتعمل من ايام ما كانت خيمة اجتماع، ربنا هو اللي صممها وحط أوسطها وحط كل حاجة فيها وسماها المسكن، والسماء في تعريفها هي مسكن الله، وبيته سماه المسكن، والهيكل بقى اسمه المسكن، والكنيسة اسمها المسكن، لأن ربنا عاوز يقول إن الكنيسة على الأرض هي بنت الكنيسة فين؟ المنتصر اللي فين؟ اللي في السماء. وعلشان كده في طقس الكنيسة بتاعتنا تلاقوا هناك تمثيل لما يحدث في السماء بالضبط في طقس الكنيسة القبطية بصفة عامة. يعني وانت داخل كده هتلاقي لو بصيتوا مع بعض في ايقونتين ورا، واحد الأنبا أنطونيوس، واحد الأنبا باخوميوس. دول مين دول؟ دول أباء الرهبنة اللي موجودين فين؟ في أورشليم السمائية، لكن كانوا عايشين في يوم فين؟ في أورشليم الأرضية. يعني عاوزين نقول إن القديسين بتوع الرهبنة موجودين فين؟ في السماء، وإحنا مين؟ ولادهم اللي هنا. وبعدين لو مشينا هنلاقي صور لملائكة، لأن الملائكة مكانها فين؟ اللي هي أورشليم الإيه؟ وإحنا في أورشليم مين؟ يبقى لازم يكون الصورة بتاعت الكمبيوتر لما بيقولوا كوبي وبيست اللي بيعرفه الكمبيوتر، كأن إحنا بنحاول نقول إن الكنيسة هي السماء على الأرض. وبعدين هنلاقي تاني إيه في الكنيسة؟ هنلاقي مسيحها، وعشان كده هنبص نلاقي أيقونة المسيح من ساعة البشارة لغاية الميلاد وزيارة المجوس، وبعدين بقى هروب الأرض مصر. هتلاقي الأيقونة الكبيرة اللي في الكنيسة اللي لفت الكنيسة كلها بتحكي قصة تعريف الكنيسة الأوحد. هتلاقي على المذبح مين؟ المسيح اللي هو مين؟ رأس الكنيسة. هتلاقينا كلنا لابسين أبيض في القداس. ليه؟ لأن صرنا ملائكة مثل مين؟ ملائكة السماء. فعاوز يقول عقيلة والدتها، يعني ايه؟ يعني الكنيسة في نظر المسيح ما تتقسمش، هي هي كنيسة واحدة، وعشان كده هم بيصلوا عننا ودي نسميها شفاعة، واحنا نصلي عنهم ونطلب بيها للناس اللي انتقلوا راحوا الفردوس ونسميها صلاة شركة، يعني نشترك معهم ويصلون عنا. يبقى احنا كنيسة واحدة ولا كنيستين؟ يبقى واحدة واحدة ولا مش واحدة واحدة؟ واحدة واحدة. عقيلة والدتها يعني ايه؟ يعني بنت امها، امها اللي هي مين؟ السماء. واحنا مين؟ الكنيسة اللي على الارض التي صارت مثال مين؟ السماء. نكتفي بهذا القدر. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد. آمين.